العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحبوب، إن دور الحبوب دور المانع من تولد البويضة، فإن مبيض المرأة ينتج في كل شهر بيضة واحدة. فإذا لم تجد الحيمن، تلفت وخرجت أيام الدورة بصورة دهن، والحبوب تمنع المبيض من تولد البويضة، فيخرج الحيمن من الرحم من دون التقاء بالبويضة. والكلام يقع في جهات ثلاث: حكم التناول في حد نفسه، وحكمه لو لم يرضى الزوج، وحكم الإضرار المتولدة الأضرار المتولدة من تناولها. أولا يشرح دور الحبوب، من ناحية علمية قد يقول بعض الأطباء والمختصين هذا المعنى، ولا يهمنا ذلك باعتبار أنه إما أن يمنع من تولد البويضة أو يقتل الحويمين، فيما إذا استخدم الحبوب عند الجماع، استخدمتها عند الجماع. وإما تكون بلع الحبوب مؤثرة في التركب مع الحويمين، مبيض كان أو ما كان، بويضة كانت أو ما كانت، البويضة تتركب ما تتركب، المهم يقع الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أصل أكل هذه الحبوب، استخدامها وأكلها، تناولها، بلعها، هل هذا جائز أم لا؟ الحكم الثاني أن الزوج إذا لم يرضى بذلك فهل يحرم أم لا؟ الحكم الثالث أنه لو كانت هذه الحبوب توجب أضرار، فتحمل هذه الأضرار وتسبيب إلى هذه الأضرار هل جائز أم لا؟ الجهة الأولى حكم التناول في نفسه، وقد اتضح الحال في الجهة الثالثة مما سبق عند البحث عن كبرى حرمة الإضرار بالنفس، ومعه ينحصر الكلام بالجهتين الأولتين. والذي حصل مما سبق واتضح مما سبق أن الإضرار بما هو ضرر لا يكون محرم إلا إذا كان بليغا أو موجبا لي مثل هلاك النفس وغير ذلك. فأما الكلام في الجهتين الأولين أولتين، الجهة الأولى حكم التناول في نفسه، ومقتضى الأصل هو الجواز، لكن قد يدعى أنه يوجب إسقاط النطفة من الرحم، وقد دل على عدم جوازه في بعض الروايات. هذا إشكال. وهذه الدعوة ما لها علاقة بالبحث، لأنه افترض أن هذه الحبوب تمنع من تولد البويضة. إذا البويضة ما تولدت بعد ما تتركب مع الحويمن، الحويمن يتلف. إذا تلف الحويمن بعد ماكو نطفة، كيف يدعى إسقاط النطفة من الرحم؟ أي نطفة؟ إذا كان المقصود من النطفة النطفة العرفية اللغوية وهي الحويمن المتركب مع البويضة، والمفروض أن هذه الحبوب تمنع من تولد البويضة أساساً، فبعد ما يوجد نطفة
قصد الحويمن يمكن،
فلعله مسامحة عبر عن الحويمن بالنطفة أو عن البويضة. يمكن الحبوب تسبب أن البويضة تتولد لكنه تتلفها عن قبول الحوين مثلا، بهذا الاعتبار، وإلا ما إلى علاقة بالبحث. المهم وقد دل على عدم جواز إسقاط النطفة من الرحم بعض الروايات، إحداها صحيحة رفاعة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري جارية فربما أحتبس طمتها من فسق، فربما احتبس طمتها، احتبس أو احتبس يعني الطمث اتأخر ما حاضت من فساد دم أو ريح في رحم، فتسقى دواء لذلك لأجل أن يجلي طمتها فتطمث من يومها. أفيجوز لي ذلك؟ يعني أعطيها الدواء، أسقيها الدواء حتى يخرج الطم، وأنا لا أدري من حبل هو أم غيره، لعل احتباس الطمث من الحبل كان، يعني يمكن تكون حامل مضى شهر كم يوم، زين يمكن تأخر الطمث، يمكن احتبس الطمث من جهة ريح أو من جهة فساد الدم، ويمكن أن يكون احتباس من جهة الحامل، ربما تكون حامل. فقال لي لا تفعل ذلك، فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حابل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل. فقال إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير علقة، ثم إلى مضغة، ثم إن شاء إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، لم يخلق منها شيء. فماذا صنع؟ هل أفرغت ماءك في رحمها أم خارج الرحم؟ إذا خارج الرحم خلص، لكن إذا أفرغت في رحمها إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير علقة، لابد تصبر، حيث يفهم منها أن النطفة متى ما كانت في الرحم فلا يجوز إسقاطها، وبما أن الحبوب توجب ذلك فيكون تناولها محرم. هذا ظاهر الرواية، وفيه أن الصحيح نهت عن تناول الدواء إذا مضت على وقت الطامث فترة، وأين ذلك من الحبوب التي تتناول وتؤثر أثرها قبل حلول فترة الطعام؟ عجيبة هذا الإشكال، ليش تجيز تشكل معه؟ سؤال الراموي فيما إذا
بس قلنا
تأخر طمثها من شهر،
قلت النطفة هنا بمعنى يعني مسامحته؟
لا ما أخذ مسامحته،
يعني كأنه وقعت فيها وقع الحويمن،
اي وقع الحويمن فيها، بس كأنه يريد يستفيد من باب الأولوية مثلا أو من باب المساواة، إذا كانت النطفة موجودة فاستخدام الدواء لإسقاطها غير جائز. زين استخدام دواء لإسقاط البويضة أيضا غير جائز.
كان قياس يعني.
قياس. وفي أن الصحيح نهد عن تناول الدواء إذا مضت على وقت الطهر فترة. ظاهر الرواية موجي.
نعم
مضت فترة. وأين ذلك من الحبوب التي تتناول وتؤثر أثرها يعني تمنع من تولد البويضة؟ متى؟ قبل حدوث الطهنت. أليس كذلك؟ كلام نويا
عشان يمنع تولد البويضة.
البويضة هذا متى؟ مو بعد تأخر الطهنت،
قبل.
يعني
لا تخلق البويضة.
والرواية ناظرة إلى ما إذا تأخر الطمد وخلقت البويضة وجمعها انعقدت النطفة. إن قلت لكن جواب الإمام علي سم إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير كذا، يستفاد من أن النطفة إذا صارت في الرحم فيحرم التسبب إلى إخراجها.
يعني صحيح.
قلت
هذا هو
اي قلت جواب هذا الإشكال يحتمل كون مقصودي عليه السلام ان النطفة الموجودة في الرحم حيث انها ذات قابلية للمرور بمراحل الجنين فلا يجوز إلقاؤها، وحيث ان الحبوب تسلب القابلية من الأساس
يعني تمنع
انه تتولد البيضة فلا يكون المقام مشمولا للنهي المذكور. رواية أجنبية عما نحن فيه.
أنا هذه من الأساس.
هذا الإشكال اللي أنا أشكلته هو هنا
يذكر.
سلام. ثانيتهما
هكذا أي حتى لو قال ذلك من الحب فلا يشرب الدواء فإنه إذ كلاهما إيش يوجبان إسقاط النطفة جوائز النطفة.
هاي العبارة واضحة لا لا
واضحة
زين.
فبتقولنا هذا الحبوب تمنع من الأساس يعني.
أي والرواية ناظرة إلى أين؟ إلى صورة أن النطفة صارت في الرحم.
نعم صحيح. سواحن الشيخنا هذا ما دفع الإشكال يعني كأن ثبت الإشكال وفيه لما قال إن قلت قلت
ياهو اللي يريد يدفع الإشكال
يعني هنا ما تصير رايح شاهد على مطلبنا.
لا ما تصير شاهد
لأنه قال وفيه أشكال على الرواية
ثم قال إن قلت إشكال على الإشكال فأجاب عن هذا الإشكال يعني الإشكال ثبت.
ثبت الإشكال
أي ثبت. لكن أنا حسب رأيي القاصر
فما أصبح الدليل على مطلبنا.
المفروض هنا يبحث عن هذه النقطة أن الإمام عليه السلام عندما قال أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير علقة، مش يقصد من النطفة نفس حوي من الرجل، لا الحوي من المركب مع البويضة، المركب مع البويضة مو معلوم. الذي كان بيد الزوج أن يخرج يفرغ ماءه في رحمها يعني يجعل الحويمة في الرحم مو أكثر. فكيف الإمام حكم بأن النطفة وقعت في الرحم ثم يقول إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء؟ مقصودة من النطفة يعني نفس مني الرجل، نفس مني الرجل قبل التركيب
بغض النظر عن
كونها إذا تركبت تصير علقة ومضغة وهذه المراحل تمر عليه. وإن كان عرفا لا يقال إنها نطفة إلا بعد التركيب، أما قبل التركيب لا يقال إلا نطفة. وظاهر هذه الرواية أنه قبل تركبها ببويضة المرأة موتي
قبل تركبها. نعم صحيح.
أنا إيش أفهم من الرواية صحيح؟
إي صحيح. فتصير إيش النطفة بمعنى حويم بمعنى
حويم من الرجل
حويم من الرجل
مو النطفة المركبة. فهنا شو يقول؟ يقول هذه تمنع من تولد البميضة، فإذا لم تجد الحيمن تلفت البويضة، إذا ما تجد حيمن تلفت. فالحبوب تمنع المبيض من تولد البويضة، فيخرج الحيمن من الرحم من دون التقاء بالبويضة.
إنه نفس النطفة هذه، إن هي
أي نفس الرواية،
فتصير يعني شاهد على مطلبنا
الرواية. مثل المرأة اللي ما عندها حويمن، ما عندها بويضة أصلا،
نعم،
ها يفرغ ماءه في رحمها، فهل يحرم إخراج هذه الحويمنات حويمن الرجل؟ لا ما يحرم، لأنه مو نطفة. افترضنا مرأة عاقر ما تحمل أبدا، المرأة اللي ما تحمل وعقيم رحمها، فإخراج المني لا يكون حرام.
شيخنا بالنسبة للإشكالين اللي ذكرهم، يعني كيف يعني ذكر الإشكال الأول ثم قال أجاب بإشكال آخر، مفروضي يدفع الإشكال الأول؟
هو إن قلت يعني ربما يقال هذا الإشكال غير صحيح،
يعني هذا الإشكال الأول قد يقال غير صحيح،
أي فقلت لا الإشكال الأول صحيح وهذا الإشكال غير صحيح.
يعني إن قلت يعني هذا تعميق الإشكال؟
لا، رد الإشكال.
رد الإشكال الأول؟ كيف رد يعني؟ يعني إذا هذا هو إشكال ثم جبت بإشكال آخر وجواب آخر.
شيخنا التفت جيدا، هذا الإشكال،
هذا إشكال وياك شيخ،
شنو هو مفاد الإشكال؟
إنه قبل حلول فترة الطلب، يعني ليست
قبل حلول فترة الطمس تناول الحبوب
المفروض
جائز. هذا شو يقول؟
هذا يعني إشكال آخر ولا
نقول لا رد هذا الإشكال؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله،
رد هذا الإشكال،
رد الإشكال هذا شلون؟ بأي كلام؟
كيف رد الإشكال؟
ها، أن النطفة إذا صارت في الرحم فيحرم التسبب إلى إخراجها،
يعني بغض النظر قبل أو
بعد، بغض النظر قبل أو بعد.
فقلت
أنا مخطط على كيو روحانية، روحانية أنا سعدت شماره شمارو بدن اون خانم، یا شماره جای دیگه هست بهش
دفتر
بیب ساعت 11 تماس بگیرید، دفتر ساعت 11 تماس بگیرید.
اخراج التسبيب الى اخراج الحويمين هذا حرام، سواء كان قبل حلول فتره الطمث او بعده.
هاي تقولون هالاشكال حرام يعني؟
اي قلت هذا يجيب، يحتمل كون مقصوده على أن النطفة الموجودة حيث أنها ذات قابلية للمرور بمراحل الجنين فلا يجوز إلغاء.
يعني
الحويمن الذي لم يمت البويضة، البويضة موجودة هنا حرام، أما إذا كانت بويضة متلفة،
نعم صح،
ها هذا الحويمن بعد ما يكون منشأ تولد وتكون فهذا ما بيه إشكال. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا.